ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا يزال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه هذا الداء والدواء يفصل في المحبة ويذكر ما فيها من أحكام وأقسام. وخلاصة ما ذكره في مجلس الأمس أنه رحمه الله بين أن الناس في المحبة لهم مذاهب وشعب تتشعب بهم، لكن الأسعد منهم هو ذلك الذي جعل محبته لله تبارك وتعالى. وذكر كذلك رحمه الله أن المحبة جنس، وهذا الجنس بمعنى أنه له أنواع عديدة، والله عز وجل أطلق في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وأطلق كذلك في قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. وذكر رحمه الله أن المحبة المذمومة هي المحبة مع الله تبارك وتعالى التي يكون فيها العبد مسويا بينه وبين ربه، وأن المحبة المحمودة هي محبة العبد لله وحده تبارك وتعالى، وأن أصل السعادة هي هذه المحبة، وأن المحبة المذمومة هي المحبة الشركية، وأنها أصل الشقاوة من شقيق، وأن القرآن الكريم إذا أمر بالمحبة فإنما يأمر بهذه المحبة المذمومة، وأن أصل دعوة الرسل عليهم السلام كلهم هي عبادة الله وحده لا شريك له، هذه العبادة المتضمنة لكمال الحب وكمال الخضوع والذل لله عز وجل. بل وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذا إذا كان بالنسبة للمرسل، فكيف بالمرسل أي محبته؟ ما نصيبها المطلوب شرعا؟ ما هو القدر الذي يجب على المسلم؟ هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر لأنت أحب إلي إلا، واستثنى هنا ماذا استثنى؟ استثنى نفسه، نفسه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذلك، قال لا، حتى أكون أحب لك من نفسك. إذن فكيف يقال بالنسبة لرب العالمين عز وجل؟ نعم، بل قال رحمه الله أن كل حركة من الحركات التي يتحرك بها الكائنات في هذا الكون، سواء كانت علوية أو سفلية، فأصلها المحبة، بل وهي علتها الفاعلة التي تجعلها متواصلة دائبة. وأخذ يستطرب في الاستدلال لذلك، ويستدل لهذا الحصر، ويستدل لهذه النتيجة، أن كل حركة في العالم سواء العالم العلوي أو السفلي أصلها المحبة. الأفلاك، يعني أقصد مثلا يعني الكواكب السيارة مثل النجوم والقمر والشمس والأفلاك التي هي الأرض كما يسمون عطارد والزهرة والمريخ ونحو ذلك من الأفلاك التي تتحرك والنجوم والرياح والسحاب والمطر، كل هذه إنما أصل تحركها المحبة. كيف ذلك؟ عندما أخذ المؤلف رحمه الله يستطرد على أن هذه إنما الله عز وجل أمر ملائكته أن يدبروا أمرها، فهي إذن تتحرك ليس بتحريك إنما هو يعني منها فقط، بل تحركها ملائكة، والملائكة بتحريكها لها إنما هي تعمل بأوامر الله عز وجل، فهي تعبد الله تبارك وتعالى بذلك، بالإضافة إلى الحركة الاختيارية التي تكون الإرادية التي تكون من غير هذه الأفلاك. نعم. إذن و يعني اليوم رحمه الله سوف ندخل معه كذلك في فصل هو تابع، والكلام قلت متواصل إلى آخر الكتاب وفي تفاصيل المحبة، ولذلك نحب لإخواننا أن يحاولوا استيعاب هذا الكلام، معرفة على الأقل بعض تفاصيله، لأن الموضوع الكلام فيه كثير من يتكلم، ولكن الذي يتكلم ويراعي الشرع وتكون معلوماته قريبة من الشرع هذا قليل، أكثر ما يكون من كلام الناس الذي يتعاطونه في هذا الباب إنما هو كلام غالبه قد يكون تعبير عن المشاعر وعن الوجدانات، وهذا لا يجدي صراحة. نعم. وإنما نريد المعلومات الموثقة التي صاحبها يستند إلى الوحي، سيما إذا كان من أهله ومن خبراء به كهذا الإمام رحمه الله. قال فصل: والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. والمحبة المحمودة، لا ننسى ما تقدم من أن المحبة المحمودة أحد قسمين وذكره المؤلف رحمه الله، ويقصد طبعا المحبة محبة الله تبارك وتعالى. قال: والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان سعادته. والمحبة المذمومة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته. هذا كلام صراحة تقدم إن لم يكن بلفظه فبمعناه. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه وإنما يستر ذلك عن جهل وظلم. الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، إذن لو كان على عقله وعلى حيويته نعم طبعا لا يختار إلا المحبة الأولى، المحبة المذمومة، ولكنه كما قال رحمه الله إنما يصدر عنه في حال من جهله وظلمه. فإن النفس قد تهوى ما يضرها، النفس قد لم يقل العقل، هذا لعله تقدم ولعلكم تذكرون أن المؤلف رحمه الله تارة العقل يكون منجذب نحو النفس وتجري على أحكام النفس وتطغى عليه النفس فربما أحكامه تضعف. قال: فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها، وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم. وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهة اعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك، فأعان بعضه بعضا فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل، يزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان والغلبة لأقواهما وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه. فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعها، فإن بكى نفعه وإن حزن نفعه وإن فرح نفعه ماذا؟ حزنه، ونفعه بكاؤه. الضمير عائد على المصدر المنسبك أو المفهوم من بكى. قال توابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعه، وهذه قاعدة التابع تابع. فإن بكى نفعه، أي نفعه بكاء، وإن حزن نفعه، أي نفعه حزن، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها، مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربه، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه الآية تفيد ما كان المؤلف رحمه الله يفصل فيه. إذن في الآية صريحة في أن كما قال ذلك بينهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، هذه أصلا ليست مقصودة لذاتها ولكنها تابعة لما هي تابعة له. الظمأ والمخمصة لم يأمرنا الشارع بأن نظمئ أنفسنا ولا أن نجوع أنفسنا ولا أن نتعب أنفسنا، ولكن التعب يحصل عن الأعمال الشرعية. فحتى هذا الشارع نعم كما هو في هذه الآية نص على أنهم يؤجرون عليه في سبيل الله اللي هو الجهاد، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، هذه أعمال مقصودة نفسها مشروعة. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر الله سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح. المتولد عن الطاعة، وإن كان ليس هو أصل الطاعة لكنه يتبعها في حصول الأجر. وأخبر في الثانية مثل الآية الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. الأعمال التي باشرها النفقة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، قطع الوديان لجهاد سبيل الله، هذا يكتب لهم به الأعمال الصالحة. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وعليه. نعم، والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم، الأول ليس من فعلهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، بل هو واقع عليهم، وإنما تولد عنهم أي عن الفعل فكتب لهم به عمل صالح. والثاني نفس أعمالهم، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. والثاني نفس أعمالهم فكتبت لهم. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. فصل. وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. والدين هو الطاعة والعادة والخلق. والدين هو الطاعة والعبادة. يعني والعادة كذلك عندها معنى، لأن الطاعة هي العبادة كذلك. والعادة نعم الدين يطلق على العادة. المقصود به الدين هنا يعني كأنه أصل الكلمة، يقال ديدن فلان، من ها هذه الكلمة ديدنه بمعنى عادته التي جرى عليها. والخلق، قال والدين هو الطاعة والعادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة والدائمة التي صارت خلقا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس لعلى دين عظيم، فسر قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فسر ابن عباس لعلى دين، إذن هذا معنى فسر الخلق بالدين في تفسير ابن عباس. لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل. الدين يكون من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى الذي يدان له هو الأعلى، ويكون المدين الذي يدين هو الأسفل طبعا. كما يقال دينته فدان، فدان أي قهرته فذل. قال الشاعر: هو دان الربابة إذ كرهوا الدين فأضحوا بعزة وصيال. ويكون من الأدنى للأعلى، كما يقال دينت الله ودينت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين، فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه. إذن تكون من الأعلى إلى الأسفل من القهر والذل، وتكون من الأسفل إلى الأعلى من الطاعة. ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد. والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع. الدين الباطن، الباطن بمعنى الذي يكون في القلب، لا بد فيه من الحب والخضوع. لا نتصور إنسان يدين لله عز وجل بقلبه ولا يحب الله تبارك وتعالى ولا يخضع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب. الدين الظاهر معناه الذي هو متدين بظاهره فقط كالمنافقين مثلا، وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر، تراهم يظهرون الانقياد والذل، لكن لا يعني ذلك أن باطنهم فيه شيء من ذلك. وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين، لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي هلا، أي هلا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. وهذا الموضع على كل حال أحب لإخواني أن ينتبهوا، وأن من كان متكئا على وسادته ليرتفع عنها وينتبه، إنه موضع يحتاج إلى زيادة انتباه وزيادة ذهن متوقد. قال، وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين. مؤلف رحمه الله سوف يستطرد بتوضيح معنى كلمة الدين وماذا تعني، وقد بدأ على كل حال وهو الآن يعني وصف. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، مهم جدا أن نعرف ترجعونها، الضمير يعود على ماذا حتى يتضح أن ترجعونها يعود على الروح التي خرجت. الله عز وجل يستدل على الكفار المنكرين ليوم البعث: إذا كنتم غير مدينين لله عز وجل فارجعوا أنفسكم وأرواحكم التي يختار الله لها تبارك وتعالى أجلا معينا تخرج فيه. فهل إن كنتم، إذا كنتم غير مدينين أرجعوا هذا، أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. إذن الدين بمعنى القهر، وبمعنى يكون من الأعلى إلى الأسفل. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب. ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله. هم ما داموا أنكروا البعث والحساب، وهذا الدليل دليل عليهم، فلا بد أن يكون مستلزما لمدلوله، وهو أن يثبت به البعث والحساب، بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم. فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. وجه الاستدلال أي من الآية، أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته. هذا يصدق على كل شخص أنكر البعث والجزاء والجزاء. أنا كان يقول الله عز وجل الله عز وجل ليس بقادر على إعادة الأجسام وإعادة الله عز وجل قال بلى قادرين على أن نسوي بدنا، بل قال سبحانه وتعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن قال فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسلمهم، وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه. فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي. أي إنسان يقر بربوبية الله عز وجل لا بد أن يؤمن بالبعث والنشور والدين، وإلا فهو متناقض. كيف يؤمن برب وهو غير قادر على البعث والنشور؟ وإن أنكروا أنكروا الرب وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد. فهلا هنا كذلك نتذكر الآية، فهلا يقدرون على دفع الموت عنهم إذ جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم. إذن فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إذن هل يستطيعون رد هذه الروح؟ طبعا لا يستطيعون، لا يستطيع، لأن الذي أراد لها أن تخرج وفي هذا الوقت إنما هو الرب عز وجل. إذن فهذه الآية تستلزم هذا اللازم أو تستلزم هذا المدلول. فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مقهورين غير مربوبين يلزم من ذلك أنه لا أحد يجبركم ولا أحد يقهركم، إذن يلزم من ذلك أن ترجعونها، أن ترجعون الروح إلى هذا الجسد الذي خرجت منه. وأما إن كنتم مدينين فالذي تدينونه هو الذي يخرجها وأنتم لا تستطيعون. إذن قال وهذا خطاب للحاضرين وهم عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل لا تردون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي عليكم أحكامه وينفذ فيكم أوامره. وهذا غاية التعجيز له إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولو اجتمع على ذلك تقنع. فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. إلى هنا المؤلف رحمه الله يقول على أنه فسر الآية، فسر الآية، الآية هي قوله تبارك وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون، إن كنتم غير مدينين ترجعون، ترجعونها. هذا كأنه جواب قوله إن كنتم، يعني هل لا تستطيعون إرجاع الروح إن كنتم غير مدينين، ولكن أنتم مدينون إذن لا تستطيعون إرجاع الروح. قال رحمه الله والدين دينان، الدين دينان، دين هذا الواقع على كل حال، وإلا شرعا في الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. الدين يعني ما يدين به الناس. قال والدين دينان، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي. عفوا هذا لكل حال يعني تقسيم داخل الدين الذي هو كنا نفصل فيه الدين بمعنى اللغة. يطلق الدين ويراد به الدين الشرعي الأمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده. إذن على الثاني يقال قول عز وجل ملك يوم الدين، هو يوم الحساب ويوم الجزاء. فالدين كله لله سبحانه أمرا أو جزاء. والمحبة أصل كل واحد من الدينين، فإنما شرعه سبحانه وأمر به فإنه يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحب ويرضاه ويحب ضده. فعاد دينه الأمر كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع لأجلها، وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس. إذن الدين قائم بالمحبة، هذا الدين الذي يؤمر به في القرآن الكريم، لا يكون إلا هذا الدين المحمود. وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب من يحبها. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود أنه قال لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحاله. عندك أظنها ومحاله، ماذا عندك نشاف؟ بالكسر من وابد، ماذا عندك وابد وكذا معنى ذا؟ حمد عليك نسخة مثلنا ولا شوف ماذا عندها كسر الأعلى محل الآن لا يظهر إلا ومحل محله جمع محل ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء أوجب له ذلك العلم والعرفان أن نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد. مقصود هنا هود عليه السلام. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخر نصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يقصد الآية التي تقدم ذكرها. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته فقال وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فكيف أخاف ما ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه ودونه وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم. ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده وحكمه عدل فيه قضاؤه له الملك وله الحمد لا يخرج في تصرفه في عباده عن العدل والفضل إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته. بعدله معنى أنه تبارك وتعالى جعل الشيء في موضعه في محله الذي له لائق به وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا أي في الفضل والعدل. وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله ألا نتعلمهن هذا الدعاء يعني قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلم لأنه ما من إنسان إلا ويصيبه الهموم والأحزان وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره وكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضاءين عدل فيه فهذا الحديث مشتق من هذه الآية بينهما أقرب نسب فصل. قال رحمه الله فصل ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات اللي هو ماذا؟ العشق، عشق الصور، عشق الصور. وتقدم المؤلف رحمه الله عندما ذكر مراتب المحبة وأنها تبدأ بالعلاقة، ذكر العشق على أنه لم يكن هذا يعني هو، وكذلك الغرام أنه لم يكن يقال على الله عز وجل أو على رسوله يقول من واحد أعشق الله أو نحو ذلك، بل ربما بعضهم ذكر أن العشق يختص بالنساء فقط. قال فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال وفسد نفس التوحيد. هذا لينتبه له من ابتلي بالعشق ليعلم هذه النتيجة. عشق الصور بمعنى أن الإنسان يتعلق بوجوه، وجوه ربما فيها ما فيها مما أعطاه الله عز وجل من الجمال، فيتعلق سواء كان من النسوان أو من المردان أو من غيرهم من الناس. المهم إنما يتعلق بشخص لأجل صورته الجميلة التي أعطاها الله له تبارك وتعالى، وسواء يريده لما يريده نعم من الفاحشة أو لا يريده لذلك، يريد فقط أن يبتهج به إذا رأى طلعته هكذا فقط، يريد هذا الوجه الصبيح نعم إذا ما رآه يعني ابتهج وسر ويكون هذا مصدر سروره. هذا يفسد على صاحبه قلبه. بل كما قال المؤلف رحمه الله وسوف يبين إن شاء الله أنه له علاقة حتى بالتوحيد، صاحبه يفسد توحيده. هذا ربما قد يبدو لنا نحن الآن كأنه أمر بعيد، كيف تعلق وعشق الصور له علاقة حتى بالتوحيد. قال وكما سنقرره أيضا إن شاء الله تعالى، والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء. اللوطية والنساء، إذن يكون باللوطية عشق الصور هذا، ويكون كذلك بالنسبة للنساء. قال فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام، وما راودته وكادته، كادته من الكيد من المكيدة، وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه، أي من رزقه الله تبارك وتعالى صبرا وأيده وأعانه. فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي، إذا قوة الداعي تؤثر، فترى الشخص ربما تنهار إرادته ومقاومته، وزوال المانع، وكان الداعي ها هنا أي في قصة يوسف عليه السلام في غاية القوة. ذلك من وجوه، أحدها ما ركبه الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد. ها صح، هذا هو الصحيح ما شاء الله. حلا نعم، حلا معناها موضع حلال، يعني كون الإنسان مثلا يتعلق بزوجته نعم فهو مباح له ذلك كيفما كان، بل يحمد لأنه الشخص قصر حاله على الحلال ولم يتطلع إلى الحرام، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب، هذا هو الشاهد، إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. هذا ضعيف على كل حال، وإن كان أصل الحديث له حب يبقى يساوي طيب وجعل الكفر في عينه في الصلاة، حديث صحيح. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا، كان شابا. إذن هنا المؤلف رحمه الله يواصل الكلام على أن قوة الداعي أحيانا يعني تغلب، وهو يستدل على الوجوه الذي بها كان الداعي، أي إلى فعل الفاحشة مع هذه المرأة التي طلبته، كان الداعي إلى ذلك قويا من هذه الوجوه. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا، وشهوة الشباب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا، أنه كان عازبا، عزبا كان عازبا معلش ترك عزبا، أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة، يتأتى للغريب فيه من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه بين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. السادس أنه غير ممتنعة، أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس أنها أي امرأة العزيز غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثير من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع الناس مختلفة في ذلك، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها، بحيث لا يعاوده، بحيث لا يعاوده صحيح. بمعنى إذا أبت عليه امرأته مثلا مرة فإن شهوته تضعف جدا، ربما لا يعيد إليها مرة أخرى. قال: ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع، فيشتد شوقه وتشتد شهوته كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من لذته من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه وإنفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص على إدراكها. السابع أنها طلبت، أنها طلبت أي امرأة العزيز، وأرادت وراودت وبذلت الجهد. هذا كذلك وجه من الوجوه التي المؤلف رحمه الله يذكر على أن الداعي كان هنا قويا. ولذلك فمثل هذه الدواء إذا توفرت لشخص ما إن لم يؤيده الله تبارك وتعالى ويعينه ويصبره ويثبته، ربما يكون مزلة قدم لكثير من الناس. السابع قال أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. يخشى إن لم يطاوعها، إذن هناك رغبة ورهبة، يعني إن لم يطاوعها وهي في بيتها وزوجة الملك فممكن يخاف على نفسه أن يتهم بالفعل، وبالفعل تهم بأنه هو الذي كان يريد ويحاول. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. تنم ماذا؟ تنم كنت أظن أن تنم ربما تكون من النميمة، ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم. قال العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، فكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، وهو من أقوى الدواعي كما قيل لامرأة شريفة أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد. قرب الوساد معناه قرب وساد هذا يعني الشخص الذي زالت معه ربما لكونه قريبا منها أو يسكن معها، وطول السواد فتحها وطول السواد طول السواد على كل حال سواد الرجل معناها ما يظهر لي من جسمه قبل أن يتميز. السواد هذا كذا نقول سواد الناس بمعنى مثلا ما قبل أن يتميز يظهر سواده فقط منهم. المصارون احنا من لم يفسرها نعم، وطول السواد كذلك تعطي المعنى. قال تعني قرب وساد الرجل للوسادي وطول السواد بيننا، طول السواد بيننا. يعني شخصه يمر ويمشي ويجي ويمشي هذا المقصود. شخصه يعني ليس بعيد عن عينه، يمشي ويغدو ويجي في حاجتها التي هو يعني معدود كأنه ربما خادم لها في البيت، فهو يغدو ويجي ويذهب ويمشي نعم، فهذا شخص سواده لا يكاد يفارق العين. قال الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها تواعدت بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدده به إذن وهذا في الحقيقة عندنا في شريعتنا من شروط الإكراه المعتبر. الإكراه المعتبر أن الذي يهددك يكون مقتدرا على فعل ما أكرهك به، بمعنى مثلا ممكن شخص يهددك وأنت بالنسبة لك تهديده لا تعبأ به ولا تلتفت إليه لأنك متيقن أنك سوف يعني ترد ما هددك به وأنك تستطيع أن تدافع. ولكن إذا كان غير هناك بعض أشخاص مثلا يستطيعون أن ينفذوا فيك ما هددوك به. قال فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السين والصغر. الثالث عشر أن الزوجة لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلهما به أن قال ليوسف أعرض عن هذا، وللمرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من خاطئين. وشدة الغيرة في الرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيره. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على أن يختار السجن على الزنا، فقال رب السجن، ربي هنا نداء، أداة نداء محذوف، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرفه عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. وهنا نتوقف. لا أدري، أنا عندي في حسب التقويم فقط أن اليوم هو أول يوم محرم. ها؟ ماذا؟ مصر. إذن فإذا كان كذلك فاليوم الأول في سنة 1443 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نكون قد دخلنا في هذه السنة. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا يزال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه هذا الداء والدواء يفصل في المحبة ويذكر ما فيها من أحكام وأقسام. وخلاصة ما ذكره في مجلس الأمس أنه رحمه الله بيّن أن الناس في المحبة لهم مذاهب وشعب تتشعب بهم، لكن الأسعد منهم هو ذلك الذي جعل محبته لله تبارك وتعالى. وذكر كذلك رحمه الله أن المحبة جنس، وهذا الجنس بمعنى أنه له أنواع عديدة، والله عز وجل أطلق في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وأطلق كذلك في قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. وذكر رحمه الله أن المحبة المذمومة هي المحبة مع الله تبارك وتعالى، التي يكون فيها العبد مسويا بينه وبين ربه، وأن المحبة المحمودة هي محبة العبد لله وحده تبارك وتعالى، وأن أصل السعادة هي هذه المحبة، وأن المحبة المذمومة هي المحبة الشركية، وأنها أصل الشقاوة من شقيع، وأن القرآن الكريم إذا أمر بالمحبة فإنما يأمر بهذه المحبة المذمومة، وأن أصل دعوة الرسل عليهم السلام كلهم هي عبادة الله وحده لا شريك له، هذه العبادة المتضمنة لكمال الحب وكمال الخضوع والذل لله عز وجل. بل وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذا إذا كان بالنسبة للمرسل، فكيف بالمرسل أي محبته؟ ما نصيبها المطلوب شرعا؟ ما هو القدر الذي يجب على المسلم؟ هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر لأنت أحب إلي إلا، واستثنى هنا ماذا استثنى؟ استثنى نفسه، نفسه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذلك، قال لا حتى أكون أحب لك من نفسك. إذن فكيف يقال بالنسبة لرب العالمين عز وجل؟ نعم، بل قال رحمه الله أن كل حركة، كل حركة من الحركات التي يتحرك بها الكائنات في هذا الكون، سواء كانت علوية أو سفلية، سواء كانت علوية أو سفلية، فأصلها المحبة، بل وهي علتها الفاعلة التي تجعلها متواصلة دائبة. وأخذ يستطرب في الاستدلال ذلك، ويستدل لهذا الحصر، ويستدل لهذه النتيجة، أن كل حركة في العالم سواء العالم العلوي أو السفلي أصلها المحبة. الأفلاك يعني أقصد مثلا يعني الكواكب، السيارة، النجوم، القمر، الشمس، والأفلاك التي هي الأرض كما يسمون عطارد، الزهرة، والمريخ ونحو ذلك من الأفلاك التي تتحرك، والنجوم والرياح والسحاب والمطر، كل هذه إنما أصل تحركها المحبة. كيف ذلك؟ عندما أخذ المؤلف رحمه الله يستطرد على أن هذه إنما الله عز وجل أمر ملائكته أن يدبروا أمرها، فهي إذن تتحرك ليس بتحريك إنما هو يعني منها فقط، بل تحركها ملائكة، والملائكة بتحريكها لها إنما هي تعمل بأوامر الله عز وجل، فهي تعبد الله تبارك وتعالى بذلك، بالإضافة إلى الحركة الاختيارية التي تكون الإرادية التي تكون من غير هذه الأفلاك. نعم، إذن و يعني اليوم رحمه الله سوف ندخل معه كذلك في فصل هو تابع، والكلام قلت متواصل إلى آخر الكتاب في تفاصيل المحبة. ولذلك نحب لإخواننا أن يحاولوا استيعاب هذا الكلام، معرفة على الأقل بعض تفاصيله، لأن الموضوع الكلام فيه كثير من يتكلم، ولكن الذي يتكلم ويراعي الشرع وتكون معلوماته قريبة من الشرع هذا قليل، أكثر ما يكون من كلام الناس الذي يتعاطونه في هذا الباب، إنما هو كلام غالبه قد يكون تعبير عن المشاعر وعن الوجدانات، وهذا لا يجدي صراحة. نعم، وإنما نريد المعلومات الموثقة التي صاحبها يستند إلى الوحي، سيما إذا كان من أهله ومن خبراء به كهذا الإمام رحمه الله. قال فصل: والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. والمحبة المحمودة، لا ننسى ما تقدم من أن المحبة المحمودة أحد قسمين وذكره المؤلف رحمه الله، ويقصد طبعا المحبة محبة الله تبارك وتعالى. قال: والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان سعادته. والمحبة المذمومة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته. هذا كلام صراحة تقدم إن لم يكن بلفظه فبمعناه. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه وإنما يستر ذلك عن جهل وظلم. الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، إذن لو كان على عقله وعلى حيويته، نعم طبعا لا يختار إلا المحبة الأولى، المحبة المذمومة، ولكنه كما قال رحمه الله إنما يصدر عنه في حال من جهله وظلمه. فإن النفس قد تهوى ما يضرها، النفس قد لم يقل العقل، هذا لعله تقدم ولعلكم تذكرون أن المؤلف رحمه الله تارة العقل يكون منجذب نحو النفس وتجري عليه أحكام النفس وتطغى عليه النفس فربما أحكامه تضعف. قال: فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها، بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها. وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهة اعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك، فأعان بعضه بعضا فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل، يزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان والغلبة لأقواهما وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه. فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعها، فإن بكى نفعه وإن حزن نفعه وإن فرح نفعه ماذا؟ حزنه، ونفعه بكاؤه. الضمير عائد على المصدر المنسبك أو المفهوم من بكاء. قال: توابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعه، وهذه قاعدة التابع تابع. فإن بكى نفعه أي نفعه بكاء، وإن حزن نفعه أي نفعه حزن، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربه، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه الآية تفيد ما كان المؤلف رحمه الله يفصل فيه. إذن في الآية صريحة في أن كما قال ذلك بينهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، هذه أصلا ليست مقصودة لذاتها، ولكنها تابعة لما هي تابعة له. الظمأ والمخمصة لم يأمرنا الشارع بأن نظمئ أنفسنا ولا أن نجوع أنفسنا ولا أن نتعب أنفسنا، ولكن التعب يحصل عن الأعمال الشرعية. فحتى هذا الشارع نعم كما هو في هذه الآية نص على أنهم يؤجرون عليه في سبيل الله اللي هو الجهاد، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، هذه أعمال مقصودة نفسها مشروعة. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر الله سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح. المتولد عن الطاعة وإن كان ليس هو أصل الطاعة لكنه يتبعها في حصول الأجر. وأخبر في الثانية مثل الآية الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. الأعمال التي باشروها النفقة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، قطع الوديان لجهاد سبيل الله، هذا يكتب لهم به الأعمال الصالحة. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وعليه. نعم، والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، بل هو واقع عليهم، وإنما تولد عنهم أي عن الفعل فكتب لهم به عمل صالح. والثاني نفس أعمالهم، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، والثاني نفس أعمالهم فكتبت لهم. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. فصل. وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله، والدين هو الطاعة والعادة والخلق، والدين هو الطاعة والعبادة، يعني والعادة، والعادة كذلك عندها معنى، لأن الطاعة هي عبادة كذلك، والعادة نعم، نعم الدين يطلق على العادة، المقصود به الدين هنا يعني كأنه أصل الكلمة، يقال ديدن فلان، من ها هو الكلمة ديدنه بمعنى عادته التي جرى عليها، والخلق، قال والدين هو الطاعة والعادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة والدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس لعلى دين عظيم، فسر قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فسر ابن عباس لعلى دين، إذن هذا معنى فسر الخلق بالدين في تفسير ابن عباس، لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، الدين يكون من أعلى إلى الأسفل، بمعنى الذي يدان له هو الأعلى، ويكون المدين الذي يدين هو الأسفل طبعا، كما يقال دينته فدان أي قهرته فذل، قال الشاعر هو دان الرباب إذ كرهوا الدين فأضحوا بعزة وصيار، ويكون من الأدنى للأعلى، كما يقال دينت الله ودينت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين، فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه، إذن تكون من الأعلى إلى الأسفل من القهر والذل، وتكون من الأسفل إلى الأعلى من الطاعة، ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد، والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع، الدين الباطن، الباطن بمعنى الذي يكون في القلب، لا بد فيه من الحب والخضوع، لا نتصور إنسان يدين لله عز وجل بقلبه ولا يحب الله تبارك ولا يخضع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب، الدين الظاهر معنى الذي هو متدين بظاهره فقط كالمنافقين مثلا، وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر، تراهم يظهرون الانقياد والذل، لكن لا يعني ذلك أن باطنهم فيه شيء من ذلك، وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين، لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب، وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي هلا أي هلا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. وهذا الموضع على كل حال أحب لإخواني أن ينتبهوا، وأن من كان متكئا على وسادته ليرتفع عنها وينتبه، إنه موضع يحتاج إلى زيادة انتباه وزيادة ذهن متوقد. قال: وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين. المؤلف رحمه الله سوف يستطرد بتوضيح معنى كلمة الدين وماذا تعني، وقد بدأ على كل حال وهو الآن يعني وصف. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، مهم جدا أن نعرف ترجعونها، الضمير يعود على ماذا حتى يتضح أن ترجعونها يعود على الروح التي خرجت. الله عز وجل يستدل على الكفار المنكرين ليوم البعث: إذا كنتم غير مدينين لله عز وجل فارجعوا أنفسكم وأرواحكم التي يختار الله لها تبارك وتعالى أجلا معينا تخرج فيه، فهل إن كنتم إذا كنتم غير مدينين أرجعوا هذا، أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. إذن الدين بمعنى القهر، وبمعنى يكون من الأعلى إلى الأسفل. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله. هم ما داموا أنكروا البعث والحساب، وهذا الدليل دليل عليهم، فلا بد أن يكون مستلزما لمدلوله، وهو أن يثبت به البعث والحساب، بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. وجه الاستدلال أي من الآية أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، هذا يصدق على كل شخص أنكر البعث والحساب والجزاء. أنا كان يقول الله عز وجل، الله عز وجل ليس بقادر على إعادة الأجسام وإعادة، الله عز وجل قال: بلى قادرين على أن نسوي بدنه، بل قال سبحانه وتعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن قال: فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء، يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب المسلم، وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي. أي إنسان يقر بربوبية الله عز وجل لا بد أن يؤمن بالبعث والنشور والدين، وإلا فهو متناقض، كيف يؤمن برب وهو غير قادر على البعث والنشور؟ وإن أنكروا، أنكروا الرب وكفروا به، فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد. فهلا هنا كذلك نتذكر الآية، فهلا يقدرون على دفع الموت عنهم إذ جاءهم، وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الفرقوم. إذن فلولا إذا بلغت الفرقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إذن هل يستطيعون رد هذه الروح؟ طبعا لا يستطيعون، لا يستطيعون، لأن الذي أراد لها أن تخرج وفي هذا الوقت إنما هو الرب عز وجل. إذن فهذه الآية تستلزم هذا اللازم أو تستلزم هذا المدلول. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير مقهورين غير مربوبين، يلزم من ذلك أنه لا أحد يجبركم ولا أحد يقهركم. إذن يلزم من ذلك أن ترجعونها، أن ترجعون الروح إلى هذا الجسد الذي خرجت منه. وأما إن كنتم مدينين فالذي تدينونه هو الذي يخرجها وأنتم لا تستطيعون ذلك. إذن قال وهذا خطاب للحاضرين وهم عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل لا تردون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي عليكم أحكامه وينفذ فيكم أوامره. وهذا غاية التعجيز له، إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان، ولو اجتمع على ذلك لقنا. فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. إلى هنا المؤلف رحمه الله يقول على أنه فسر الآية، فسر الآية. الآية هي قوله تبارك وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون، إن كنتم غير مدينين ترجعون، ترجعونها. هذا كأنه جواب قوله إن كنتم، يعني هل لا تستطيعون إرجاع الروح إن كنتم غير مدينين، ولكن أنتم مدينون إذا لا تستطيعون إرجاع الروح. قال رحمه الله والدين دينان، الدين دينان، دين هذا الواقع على كل حال، وإلا شرعا في الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. الدين يعني ما يدين به الناس. قال والدين دينان، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي. عفوا هذا لكل حال يعني تقسيم داخل الدين الذي هو كنا نفصل فيه الدين بمعنى اللغة. يطلق الدين ويراد به الدين الشرعي الأمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده. إذن على الثاني يقال قال عز وجل ملك يوم الدين، وهو يوم الحساب ويوم الجزاء. فالدين كله لله سبحانه أمرا أو جزاء. والمحبة أصل كل واحد من الدين دينين، فإنما شرعه سبحانه وأمر به فإنه يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحب ويرضاه ويحب ضده. فعاد دينه الأمر كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع لأجلها، وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس. إذن الدين قائم بالمحبة، هذا الدين الذي يؤمر به في القرآن الكريم، لا يكون إلا هذا الدين المحمود. وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب من يحبها. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود أنه قال لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحاله. عندك أظنها ومحاله، ماذا عندك بشار؟ بالكسر من وابو جمال أنا وابو جمال معنا لا حمد عندك نسخة مثلنا ولا شوف ماذا عندها كسر لا محل الآن لا يظهر إلا ومحل محل جمع محل ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء، أوجب له ذلك العلم والعرفان أن نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد، مقصود هنا هود عليه السلام: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، يقصد الآية التي تقدم ذكرها. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، فقال: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فكيف أخاف ما ناصيته بيد غيره، وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه ودونه، وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم. ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده وحكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج في تصرفه في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته. بعده معنى أنه تبارك وتعالى جعل الشيء في موضعه في محله الذي هو لائق به، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا، أي في الفضل والعدل. وفي الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ هذا الدعاء يعني. قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلم، لأن ما من إنسان إلا ويصيبه الهموم والأحزان. وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، وكلا الحكمين ماض في عبده، وكلا القضائين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. فصل. قال رحمه الله: فصل. ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور. وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، اللي هو ماذا؟ العشق، عشق الصور. وتقدم المؤلف رحمه الله عندما ذكر مراتب المحبة وأنها تبدأ بالعلاقة، ذكر العشق على أنه لم يكن هذا يعني هو، وكذلك الغرام أنه لم يكن يقال على الله عز وجل أو على رسوله يقول من ذواد أعشق الله أو الحذاك، بل ربما بعضهم ذكر أن العشق يختص بالنساء فقط. قال: فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد نفس التوحيد. هذا لينتبه له من ابتلي بالعشق ليعلم هذه النتيجة. عشق الصور بمعنى أن الإنسان يتعلق بوجوه ربما فيها ما فيها مما أعطاه الله عز وجل من الجمال، فيتعلق سواء كان من النسوان أو من المردان أو من غيرهم من الناس. المهم إنما يتعلق بشخص لأجل صورته الجميلة التي أعطاها الله له تبارك وتعالى، وسواء يريده لما يريده نعم من الفاحشة أو لا يريده لذلك، يريد فقط أن يبتهج به إذا رأى طلعته، هكذا فقط يريد هذا الوجه الصبيح نعم إذا ما رآه يعني ابتهج وسر، ويكون هذا مصدر سروره. هذا يفسد على صاحبه قلبه، بل كما قال المؤلف رحمه الله وسوف يبين إن شاء الله أنه له علاقة حتى بالتوحيد، صاحبه يفسد توحيده. هذا ربما قد يبدو لنا نحن الآن كأنه أمر بعيد، كيف تعلق وعشق الصور له علاقة حتى بالتوحيد؟ قال وكما سنقرره أيضا إن شاء الله تعالى. والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء. اللوطية والنساء، إذن يكون باللوطية عشق الصور هذا، ويكون كذلك بالنسبة للنساء. قال فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام، وما راودته وكادته، كادته من الكيد من المكيدة، وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه، أي من رزقه الله تبارك وتعالى صبرا وأيده وأعانه. فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي، إذا قوة الداعي تؤثر، فترى الشخص ربما تنهار إرادته ومقاومته، وزوال المانع، وكان الداعي ها هنا أي في قصة يوسف عليه السلام في غاية القوة. ذلك من وجوه، أحدها ما ركبه الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد. ها صح، هذا هو الصحيح ما شاء الله. حلا، نعم حلا، معناها موضع حلال، يعني كون الإنسان مثلا يتعلق بزوجته، نعم فهو مباح له ذلك كيفما كان، بل يحمد لأنه الشخص قصر حاله على الحلال ولم يتطلع إلى الحرام، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب، هذا هو الشاهد، إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. هذا ضعيف على كل حال، وإن كان أصل الحديث اللي هو حبب إلى النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة حديث صحيح. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا، إذن هنا المؤلف رحمه الله يواصل الكلام على أن قوة الداعي أحيانا يعني تغلب، وهو يستدل على الوجوه الذي بها كان الداعي أي إلى فعل الفاحشة مع هذه المرأة التي طلبته، كان الداعي إلى ذلك قويا. من هذه الوجوه الثانية أن يوسف عليه السلام كان شابا، وشهوة الشباب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا، أنه كان عزبا معلش ترك عزبا، أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيه من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه بين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. السادس أنه غير ممتنعة، أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس أنها أي امرأة العزيز غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثير من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع الناس مختلفة في ذلك، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها، بحيث لا يعاوده، بحيث لا يعاوده صحيح. بمعنى إذا أبت عليه امرأته مثلا مرة فإن شهوته تضعف جدا، ربما لا يعيد إليها مرة أخرى. قال: ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع، فيشتد شوقه وتشتد شهوته كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من لذته من لذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونثاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص على إدراكها. السابع: أنها طلبت أي امرأة العزيز، وأرادت وراودت وبذلت الجهد. هذا كذلك وجه من الوجوه التي المؤلف رحمه الله يذكر على أن الداعي كان هنا قويا. ولذلك فمثل هذه الدواء إذا توفرت لشخص ما إن لم يؤيده الله تبارك وتعالى ويعينه ويصبره ويثبته، ربما يكون مزلة قدم لكثير من الناس. السابع: قال أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. يخشى إن لم يطاوعها، إذن هناك رغبة ورهبة، يعني إن لم يطاوعها وهي في بيتها وزوجة الملك فممكن يخاف على نفسه أن يتهم بالفعل، وبالفعل تهم بأنه هو الذي كان يريد ويحاول. التاسع: أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة والراغبة، وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. تنم ماذا؟ تنم كنت أظن أن تنم ربما تكون من النميمة، ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم. قال العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، فكان الأنس سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، وهو من أقوى الدواعي. كما قيل لامرأة شريفة أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد. قرب الوساد معنى قرب وساد، هذا يعني الشخص الذي زالت معه ربما لكونه قريبا منها أو يسكن معها. وطول السواد فتحها، وطول السواد طول السواد على كل حال، سواد الرجل معناها ما يظهر لي من جسمه قبل أن يتميز، السواد هذا هكذا نقول سواد الناس بمعنى مثلا ما قبل أن يتميز يظهر سواده فقط منهم. المصارون احنا من لم يفسرها، نعم. وطول السواد كذلك تعطي المعنى، قال تعني قرب وساد الرجل للوساد. وطول السواد بيننا، طول السواد بيننا، يعني شخصه يمر ويمشي ويجي ويمشي ويجي، هذا المقصود. شخصه يعني ليس بعيد عن عينه، يمشي ويغدو ويجي في حاجتها التي هو يعني معدود، كأنه ربما خادم لها في البيت، فهو يغدو ويجي ويذهب ويمشي ويلعب. فهذا شخص سواده لا يكاد يفارق العين. قال الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن، فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها تواعدت بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدده به، ما هدد به. إذن وهذا في الحقيقة عندنا في شريعتنا من شروط الإكراه المعتبر، الإكراه المعتبر أن الذي يهددك يكون مقتدرا على فعل ما أكرهك به. يعني مثلا ممكن شخص يهددك وأنت بالنسبة لك تهديده لا تعبأ به ولا تلتفت إليه، لأنك متيقن أنك سوف يعني ترد ما هددك به وأنك تستطيع أن تدافع. ولكن إذا كان غير، هناك بعض الأشخاص مثلا يستطيعون أن ينفذوا فيك ما هددوك به. قال فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السن والصغر. الثالث عشر أن الزوجة لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلهما به أن قال ليوسف أعرض عن هذا، وللمرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة في الرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيره. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على أن يختار السجن على الزنا، فقال رب السجن، ربي هنا نداء، أداة نداء محذوف، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرفه عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. وهنا نتوقف. لا أدري، أنا عندي في حسب التقويم فقط أن اليوم هو أول يوم محرم. ها؟ ماذا؟ مثلا إذن فإذا كان كذلك فهذا اليوم الأول في سنة 1443 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نكون قد دخلنا في هذه السنة.